خليجية. إيمان الحمود.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية، برنامج نناقش فيه آخر قضايا الساعة في منطقة الخليج السياسية منها والاجتماعية مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته. مرة أخرى أهلا بكم. تعيش منطقة الخليج تطورات متسارعة ليس على الصعيد السياسي والاقتصادي فحسب، بل حتى على صعيد المنظومة القيمية والمعرفية. واقع ثقافي جديد يلوح في الأفق، ومحاولات تجري حاليا لإعادة تشكيل هذا الوعي الثقافي والذي انطلق مع مرحلة اكتشاف النفط وعاش مجموعة من التحولات المرتبطة بالدين تارة وبالعادات والتقاليد تارة أخرى. فهل من سبيل لإعادة تشكيل هذا الوعي بما يتواءم مع شكل الواقع الجديد وبأقل الخسائر الممكنة إذا صح التعبير؟ سؤال جوهري نطرحه اليوم على مجموعة من المثقفين الخليجيين. بداية نرحب معنا في استديوهات مونتي كارلو في باريس بالكاتب والروائي اليمني علي المجري. أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا، يا مرحبا.
وتنضم إلينا عبر الهاتف من السعودية الدكتورة ثريا العريض، الأديبة والشاعرة وعضو مجلس الشورى السابق. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتورة.
الله يخليكم، سعيدة جدا بأن أكون معكم.
أهلا بك. ومن سلطنة عمان ينضم إلينا الكاتب والباحث العماني الدكتور زكريا المحرمي. أهلا وسهلا بك دكتور.
مرحبا بك دكتورة إيمان وبضيوفك.
أهلا وسهلا بكم. نبدأ معك الحديث ربما أستاذ علي المجري، وأنت الكاتب اليمني الذي تعرضت أو طالما تعرضت يعني هجوم وانتقادات خاصة من التيارات الدينية بسبب رواياتك، تلك الروايات التي كانت تطرق مواضيع حساسة أو تشكل مواضيع ممنوعة ربما داخل الوعي الثقافي في منطقة الخليج. ربما نذكر رواية حرمة، رواية اليهودي الحالي، وأيضا روايات أخرى يعني وكتب أخرى تتعلق بهذا الجانب. كيف تنظر اليوم إلى الوعي الثقافي ومحاولات إعادة تشكيل هذا الوعي في منطقة الخليج؟
هو في الحقيقة حين نتحدث عن الوعي الثقافي علينا أن نفرق بين الوعي الثقافي المكرس اجتماعيا وبين الإنتاج الثقافي الذي يقوم به النخبة الثقافية أو ما يسمى النخبة أو الإنتاج الأدبي.
نعم.
يعني فالوعي الثقافي الاجتماعي هي بالدرجة الأولى المسؤولة عن السلطات السياسية الموجودة سواء كان في دول الخليج العربي أو في دول العربية عامة، إذ في العقود الأخيرة كرست الكثير من الثقافة السائدة، اللي ممكن نقول الثقافة المحافظة التي أدت إلى ممكن نقول إلى تشويش في الذهنية العربية، إذا لم نقول التزييف في الوعي العربي. وبذلك تم بدلا من كان هناك مشاريع ممكن نقول شبه نهضوية في الخمسينات والستينيات من القرن الماضي تتعلق في التعدد الثقافي والمعرفي، وإن غاب فكرة التعدد السياسي.
نعم.
في تلك الفترة، لكن أيضا تراجع هذا الخطاب، ممكن نقول التراجع الخطاب السياسي الذي كان يدعو للدولة الوطنية القومية التي تتجه نحو البعد العقلاني، تراجعها إلى وانكفاها ربما نقول إلى العشائرية والقبلية، بل إلى ممكن نقول إلى العائلية في منح التوريث للسلطة وهي نظم في توجهها الجمهوري.
نعم.
في الأساس هذا أدى إلى صدمة في الوعي الاجتماعي بشكل عام في العالم العربي، وأدى أدت هذه الصدمة إلى استرجاع أو نقول إلى تشوش في الذهنية، عادت سلمت هذه الذهنية كل ما ممكن نقول انفتاح العقلي أو المعرفي أو إلى الخطاب الديني، وصار الخطاب الديني هو الذي يسير لها كل أمورها الحياتية اليومية، حتى صار الناس يطالبون رجل الدين بالفتوى في كل معايير، بكل ما يطلبونه أو يعيشونه في حياته، ماذا يأكلون، هل يجوز أن يأكلون هذه الوجبة أم لا، حرام أم حلال، ماذا يلبسون وما شابه ذلك. فأنا أعتقد أنه هي مرحلة تشويش ثقافية نتجت من هذه الارتدادات الثقافية.
نعم، نستمع إلى الدكتورة ثريا العريض. لا أدري دكتورة إذا كنت تتفقين مع هذا الكلام، خاصة وأن ربما مراحل تشكل الوعي الثقافي داخل السعودية مرت أيضا بما يشبه أو بما يقوله الأستاذ علي المقري.
أتفق مع الأستاذ علي المقري إلى حد ما، إنما لا أريد أن أقول أنها مرحلة تشويش، قد تكون مرحلة التباس في الفهم وفي التعامل مع المتغيرات المستجدات. طبعا في المرحلة الأخيرة المنطقة العربية كلها كانت متأخرة عن مواكبة التغير في القيم وفي الأفكار. في أوروبا مثلا أو حتى في الشرق، ولذلك في محاولة يعني التفاعل والتأثر بما يحدث في الخارج حدثت كثير من التسطيحات. كمن يحاول أن يتعلم مشية غيره وهو فيفقد القدرة على كل المشي بطريقته والمشي بالطريقة الثانية. إنما أعتقد أن الآن في المرحلة الحالية في السعودية بعد ما قضينا 30-40 سنة كما قال الأستاذ المقري ضايعين بين التشدد الشديد وبين الرفض الشديد للتشدد، أصبح الآن في إمكانية أن نجد طريقنا وقيمنا المناسبة لنا بدون أن نكون مقلدين لغيرنا، فلا نكون شيوعيون ولا قوميون بعثيون ولا أيضا حداثيون أوروبيون منفلتون أو أي شيء ممكن أن نستخدمه من التعبيرات. الآن التركيز عندنا على محاولة استطلاع أو استكناه أين يجب أن نكون، وإذا كان هناك من استعادة للصدارة العربية أو المواكبة العربية إلى حد المنافسة الإيجابية.
نعم،
فإننا نبحث عن ذلك في قيم خاصة بنا.
نعم دكتور،
من ضمن هذه القيم دكتورة. نعم. دكتورة إيمان، من ضمن هذه القيم أيضا العضوية العالمية، عضويتنا في العالم، رغبتنا في أن يكون مستقبلنا على نفس مستوى الآخرين إن لم نكن أيضا نقودهم.
جميل جدا دكتور زكريا المحرمي، استمعت إلى هذين الرأيين، ويعني هناك نقطة واصلة بينهما أو خيط واصل هو مسؤولية التيار الديني أو الخطاب الديني المتشدد في اختطاف الوعي الثقافي في منطقة الخليج، هل تتفق أو تختلف مع هذا الكلام؟
يعني أخت إيمان، أنا أتصور أن الطرح الذي قدم خاصة من الأخ علي المقري هو طرح سمعناه في الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضي. المشروع القومي العربي أثبت فشله في أكثر من بقعة عربية، أثبت فشله في مصر، في سوريا، في ليبيا، في الجزائر وفي اليمن التي الآن هي دولة شبه منهارة. صعود التيار الديني كان يعني حتمية تاريخية، لأنه لا يوجد بديل حضاري يمثل هوية الأمة. التيار القومي العربي كان تيارا يحاول أن يقدم هوية مشوهة، بعضها رأسمالي وبعضها ماركسي. ما يحدث الآن في تصوري شيء بخلاف ما ذكره الأستاذ علي المقري. يعني نحن اليوم فعلا نعيش في حالة تيه، ولكن هذه الحالة التيه هي ربما تمثل المجموع العربي، ولكن أيضا توجد داخل يعني هذه الزوبعة هناك عين لهذا الإعصار، وعين الإعصار في العادة تتميز بالهدوء. يعني هذه عين الإعصار في تصوري تمثلها التيارات الواعية التي استطاعت أن تتعالى على كل هذه التي والالتباس الذي تكلمت عنه الدكتورة، يعني وأن تقدم مشروعا يمثل هوية الأمة ويمثل أيضا الطريق وخارطة الطريق للمستقبل. نحن اليوم نعيش ما بعد الربيع العربي. ما بعد الربيع العربي يختلف عن ما قبله. كان قبل الربيع العربي أنا قد أتفق مع الأستاذ علي المقري بأن هناك في نخبة ثقافية وفي هناك عوام يعني قد يتبعون هذه النخبة وقد لا يتبعونها.
نعم.
اليوم ما بعد الربيع العربي لا يوجد يعني هناك هذا التمايز بين نخبة وغير نخبة، لأن النخبة في الحقيقة هي داخل صلب هذا الكيان الذي يتحرك إلى الأمام. وأي شخص يعتبر نفسه بأنه هو مثقف ومتمايز وله مشروع، ولكن السلطة الدينية أو السلطة السياسية يعني تحاول أن تبعده وأفشلت مشروعه، هذا ليس يعني من هذه النخبة الحقيقية. هذا يعني مجرد يعني شخصية من الماضي، من قوميين الستينيات والسبعينات.
نعم، لحظات فقط ونعود إليكم.
ساعة خليجية، إيمان الحمود.
نعود إليكم وإلى برنامج الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية. قبل أن نعود إليك أستاذ علي المقري، يبدو بأن لديك تعقيب بداية على ما ذكره الدكتور زكريا قبل قليل.
لا، ليس لدي في الحقيقة، لا أعرف كيف استنتج الدكتور زكريا بوجود خلاف. أنا أتفق معه تماما، وأنا لا أمثل طبعا الخطاب الخمسيني أو الستيني. أنا أقول إنه انهيار هذا المشروع القومي الوطني اللي كان يطرح كدولة لها أفق، ربما يكون عقلاني أو علماني، كما وجد في سوريا وجد في العراق، أيضا وجد في اليمن الديمقراطي، اليمن الجنوبي سابقا الذي كان يتجه نحو بالماركسية. كانت هذه المشاريع تقدم نفسها على أساس مشاريع عقلانية تنويرية، وتحولت هذه المشاريع إلى مشاريع ضيقة كما قلت، أحيانا تغلب العشائرية والقبلية أو أحيانا الطائفية ذات البعد المذهبي، وأنحت حتى إلى التوريث السلطة، التوريث العائلي.
ما هي الأسباب التي دفعت هذه المشاريع إلى أن تنحى منحى العادات والتقاليد والقبلية والطائفية كما ذكرت؟ لابد أن يكون هناك أسباب خلف ذلك.
هو مشاريع لأن التحولات الاجتماعية التي تمت في مرحلة الخمسينيات والستينيات وحتى السبعينيات لم تكن نابعة من تحولات اجتماعية واسعة، وإنما كانت لها أبعاد نخبوية سلطوية. تحولت هذه النخبوية السلطوية إلى ممارسات شبه ديكتاتورية، وهي تحمل أيضا نظم جمهورية ولها أفق، كما كانت تحمل شعارات العلمانية والعقلانية. الذي القول إنه لما كنت أريد أن أقوله إنه هذه الانتكاسة هذه المشاريع هي أدت إلى نمو الموجات التي نعيشها الآن في مجتمعاتنا العربية بشكل عام والخارج. الخليج بشكل خاص، وهي موجات التطرف من قبل بالذات من القوات الدينية، وعدم المشاريع اللي كانت بديلة لهذه السلطات لم تكون مشاريع بديلة وشاملة، لم يكن هناك بديل تعليمي، ما زالت المناهج التعليمية في كل الدول العربية تقريبا هي تكرس ثقافة الخرافة، ثقافة إلغاء الآخر، إلغاء الآخر المختلف معنا أو المختلف مع توجهات السلطة لنقول، اختلاف الإلغاء سواء كان مختلف طائفي أو يعني ديني أو فكري، فالتكريس أو أيضا اختلاف عرقي، فكان هذا الـ هذا الـ هذا التوجه المكرس يؤدى إلى 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 نزوع ثقافة نقول متطرفة، ممكن تكون عنصرية تجاه الآخر، أيضا لها نزعات عنف، تمارس العنف في توجهاتها بسبب أيضا بجانب ما بهذا إنه لم يكن هناك هامش من حرية التعبير سوى لهذه القوى الموجودة.
نعم دكتورة ثريا، هل تتفقين مع هذا الكلام؟ يعني أن السلطة أيضا كان لها دور في إطلاق يد التيار الديني المتشدد في وقت ما وإزاحة المشاريع الثقافية الراغبة في التغيير عن المشهد.
أنا أريد أن أعالج أو أنظر إلى هذه القضية من منطلق مختلف شوية.
نعم.
من ملاحظتي أو متابعتي لما جرى في منطقتنا العربية كلها هي مرتبطة أيضا بالحالة السياسية والأنظمة الموجودة وحالة الاستعمار أو حالة الاستقلال فيما بعد والصراع على السلطة. فبودي أن أشير هنا إلى ثلاث جوانب: جانب البحث عن الهوية، وجانب التكييف، وجانب ارتهان المجتمع لثقافة فئوية تفرض رأيها وتوجهاتها على المجموع.
نعم.
أريد أن أقول أن كل مشروع قام له مبرراته وظروفه الآنية. كان في تشوق لتحقيق طموحات وأحلام، يعني سواء كان قومية أو دينية أو يعني بحث عن هوية خاصة بنا. المشكلة كانت في أنه كان في تسطيحية في التنفيذ، وأن أدلجت الفكر انتهت طبعا ب قيادات يعني تسخر الدين اللي هو أقوى جانب في هويتنا الأصلية ليكون سلاح لها لإظهار فئة معينة تسيطر على المجموع،
ونجحت على ما يبدو في ذلك
لفترة معينة. لكن الآن تغير الموضوع، تغير تماما. حتى إذا خرجنا عن المنطقة العربية خليجيا ونظرت إلى ما حدث في تركيا أو نظرت إلى ما حدث في إيران، يحدث في إيران الآن، سترين أن المذهبية والطائفية والجانب الديني سخر من بعد نهاية السبعينات مع ثورة الخميني، وتحول إلى نظام قاسي خانق للشعوب.
ربما دكتورة ربما هذا لم يحدث إلا في إيران وفي المملكة العربية السعودية، لكن دول أخرى في المنطقة الخليجية أو العربية عموما لم تكن تعاني من الدين بهذا الشكل.
لا حسب المرحلة الزمنية، في البحرين مثلا لم نكن نعاني من الطائفية بالطريقة الجارحة التي تحولت بعدها في المرحلة لاحقة، لأن هناك من يستغل هذه التصدعات البسيطة الخفيفة اللي موجودة فئويا في المناطق، سواء كانت في إيران أو في الخليج أو في مصر أو في المغرب، ليحولها إلى انقسامات فئوية الكلمة اللي أبغى أقولها اللي تسهل إنه فئة معينة هي التي تسيطر.
نعم.
بالنسبة للسعودية أنا سعيدة جدا إن احنا خرجنا عن هذه المرحلة ونحارب أن تحول إلى أي منفذ ثاني، يعني منفذ عنصرية أو قبائلية أو
نعم
أو أي شيء ثاني في المحل التصدعات السابقة.
دكتور زكريا، هل تتفق أو هل تختلف مع هذا الكلام، خاصة ونحن نتحدث اليوم عن شكل جديد أو شكل يعني توعوي ثقافي جديد في المنطقة تحاول السلطة هذه المرة أن تخلقه في هذه الدول الخليجية؟
هو بالفعل أخت إيمان، يعني دائما السلطة هي الصانع وهي الموجه وهي من يحرك الدمى يعني من خلف الستار. اليوم نحن نلاحظ أن يعني التكتلات القديمة، يعني التكتلات القومية على سبيل المثال أو التكتلات الليبرالية أو التكتلات حتى الإسلامية اليوم انهارت أمام قبضة السلطة ودعوتها إلى الوطنية الضيقة. يعني عندما نلاحظ مثلا الحركة السلفية، الحركة السلفية فيما مضى كان السلفيون جميعا يعتبرون أنفسهم امتداد لنسيج واحد، بينما نحن اليوم نجد أن السلفيون في دولة مثل قطر يحاربون السلفيون في دولة مثل السعودية على سبيل المثال. وهكذا نجد أيضا السلفيون في ليبيا في بنغازي يحاربون السلفيون في طرابلس، لأن هناك صار الانتماءات ضيقة حطمت تلك الانتماءات الكبرى التي قدمت في يوم من الأيام باعتبارها أنها الطريق إلى وحدة الأمة ونهوضها. إذا نحن في الحقيقة الآن نعيش حالة تراجع إلى هويات ضيقة وأكثر ضيقا. يعني في الثمانينات أو عفوا في الستينات ألف جورج أوريل كتابه عام 1984، وفي هذا الكتاب تحدث عن ما يسميه بالأخ الكبير، بينما الآن نحن نعيش مرحلة تالية للأخ الكبير التي سماها الروائي الياباني هاروكي موراكامي مرحلة الرجال الصغار. نحن نرى اليوم في عالم مواقع التواصل الاجتماعي شخصيات من بسطاء الناس، هؤلاء الذين يسمونهم الفاشينيستا على سبيل المثال، هم الذين يشكلون وعي المجتمع، وعي الجيل الجديد، وعي قائم على التسطيح، وعي قائم على يعني عدم البحث العميق في الأشياء، يعني أيضا تجاوز الأشياء بسهولة، عدم بناء ذاكرة قوية ممكن أن تؤسس لفكرة أمة. يعني هذه اليوم التحولات العميقة التي نعيشها.
ولكن ما يعني هو دور دكتور، ربما أشعر الناس في يوم ما أو في لحظة ما أن المشاريع الثقافية التي قدمت نفسها يعني كمشاريع أممية كما تقول فشلت في يعني إيصال الرسالة التي كانت تود إيصالها بالطريقة المناسبة لهذا الوعي أو لخلق هذا الوعي. من أجل هذا ربما هربت جموع الناس خاصة الشباب إلى من تسميهم اليوم بالفاشينيستات أو من تسميهم أيضا بصغار الرجال.
بالتأكيد أختي إيمان، يعني احنا علينا أن لا ندس رؤوسنا في التراب. يعني جميع المشاريع في الحقيقة فشلت، المشاريع القومية والمشاريع العلمانية والليبرالية كلها فشل. نحن اليوم بحاجة إلى وعي جديد، لذلك علينا أن نقوم بمراجعات ومراجعات حقيقية. يعني السؤال الذي طرحه شكيب أرسلان في عشرينيات القرن الماضي عندما قال لماذا تقدم الآخرون وتأخر العرب، هذا السؤال يجب أن نطرح الآن وأن تقدم له إجابات حقيقية. يجب علينا أن نتجاوز كل هذه يعني الحروب الصغيرة التي نخوضها وكل هؤلاء الرجال الصغار الذين يدخلون في مضائق صغيرة ويحاولون أن يجمدوا عقولنا عن إنتاج حلول كبرى.
نعم، لحظات فقط ونعود إليكم.
ساعة خليجية، إيمان الحمود.
نعود إليكم وإلى برنامج الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية. تحدثنا إذن أستاذ علي كثيرا عن فشل هذه المشاريع الثقافية في يوم ما التي كانت تدعو سواء إلى القومية أو إلى الدين أو إلى أي أمر آخر، ولكن نحن الآن أمام تشكيل وعي ثقافي جديد تحاول كما ذكرت قبل قليل السلطة أن تزرعه في عقول الناس. لا أخفي شيئا إذا قلت بأن هذا الوعي الثقافي أو هذه المحاولات تتجه أكثر نحو العلمنة، فصل الدين عن الدولة، ومحاولة يعني تعويد الناس على نموذج جديد في المجتمع. هل من السهل بعد كل هذه السنوات من الأدلجة الدينية خاصة في منطقة الخليج، هل من السهل الدخول إلى هذه المرحلة؟ وهل الطريقة التي تستخدمها الآن سلطات بعض دول الخليج في محاولة تغيير الوعي الثقافي جديرة أو ستنجح في إشكال أو في تحقيق هذا التغيير؟
هو في الحقيقة كان طبعا كما يعني قال الكثيرون المشاركين في البرنامج وأنت أيضا أن هناك، وأنا أيضا قلت أن هناك تم تراجع الكثير من المشاريع التي كانت تطرح في الخمسينات والستينات، لكن أيضا في المقابل كانت هناك مشاريع تنويرية ونهضوية مهمة جدا تطرح على سواء على المستوى الفردي أو يعني الثقافي. المستوى كثير من المفكرين الثقافيين في العالم العربي طرحوا رؤى مهمة جدا للتحولات وللنهوض، لكن السلطات العربية لم تأخذ بها، دائما كانت بالعكس يعني أخذت مواقف دائما ضد هؤلاء المفكرين، حاربتهم وأحيانا دفعت بقوى دينية متطرفة لتكفيرهم وزج بهم إلى دفع بهم إلى السجن، بعضهم دخلوا السجون وبعضهم يعني تعذبوا في أشياء كثيرة
ونفي الخارج.
فما يبدو لي أن الآن الكثير بعض المشاريع الآن المطروحة الآن على السطح والتي تظهر، أنا يبدو لي أنها أيضا هي جزء من هذا التشويش المطروح في العالم العربي، إذ لا يوجد مشروع واضح بمشروع نهضوي واضح بإخراج الحالة الاجتماعية العربية من أزماتها. ما زال التعليم في العالم العربي ما زال يكرس الإلغاء للآخر، عدم احترام المختلف المذهبي والعرقي والسياسي والفكري، ما زال هناك في كثير من البلدان العربية ومنها الخليجية عدم وجود مشاركة سياسية لكثير من أفراد المجتمع، وتغيب كثير جدا للأقليات الاجتماعية في سواء كان في العالم العربي أيضا والخليجي والخليجي منه بشكل خاص، وعدم إعطاء فسح أساسية أو نقال مساحات واسعة لحرية التعبير ولحرية الرأي. ما زال هناك كثير من التضييق حول هذا في حول هذه الجوانب. فيبدو لي إننا ما زلنا لابد أن إحنا ما زلنا نطرح الأسئلة الكبرى. ماذا نريد؟ هل نريد دولة تحترم كل أفراد المجتمع؟ ما هو دور المجتمع بأفراده؟ هل من لهم الحق في المشاركة السياسية والاجتماعية؟ هل لهم الحق في حرية التعبير؟ إلى أي مدى؟ كيف؟ ما زال أنا يبدو لي الأسئلة مطروحة عند صاحب القرار اللي هو صاحب القرار السياسي. ماذا يريد من هذه الدولة التي هو يتحكم فيها أو يمارس سلطته فيها؟ لأن يبدو لي عدم اتخاذ مواقف أو نقول حركة إصلاحية شاملة، سوف الكثير سوف يصاب بالخيبة والفشل. ليس المجتمع وليس للتطلعات تطلعات التحديث والتغيير في المجتمع، وإنما السلطة نفسها سوف تصاب بفشل عدم القدرة على مواجهة التحديات الموجودة في الواقع الاجتماعي.
طيب، لكن أنت تحدثت عن ربط المشاريع الثقافية بالمشاريع المشاركة السياسية. الآن صاحب القرار يرى بأن المشاركة السياسية ربما ليس وقتها الآن هو يتحدث عن التغيير الثقافي أو تغيير الوعي الثقافي، وهذا ما نشهده على الأرض حاليا. سؤالي لك كان مع كل هذا التشدد الديني طوال هذه الفترة أو سيطرة الدين طوال هذه الفترة، هل من السهل تغيير وعي الثقافي لهذه المجتمعات؟
لا من الصعب كثير جدا تغيير الوعي الثقافي، لأنه لا يوجد لا يمكن أن تغيير الوعي الثقافي بدون حرية التعبير، وحرية التعبير تخلق أفكار حرة، أفكار غير مقيدة وغير مشروطة بالأساس. ولهذا ما زال الرهان وما زال أو نقول المحك في يد صاحب القرار. لابد أولا أن يجيب صاحب القرار ما هي الدولة المنشودة، ما الذين يريدون من شكل الدولة التي يريدون، هل ما زال ما هو دور رجل الدين في 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 هذه المجتمعات؟ ما زال لحد الآن رجل الدين هو الذي يسيطر على ثقافة العوام والمجتمع، هو الذي يظهر في التلفزيون وهو الذي يقول هذا حلال وهذا حرام، وهو اللي يحدد شكل الدولة وشكل مسارها وتاريخها، ولم تتخذ السلطات السياسية في العالم العربي بشكل عام أي رؤى أو مواقف مغايرة لتقول أن أنها تقدم ثقافة بديلة أو ثقافة مغايرة، لأنه من الصعب جدا فصل أي تحولات بدون وجود أيضا إشراك كل المجتمع في هذه التحولات.
نعم دكتورة ثريا، هل تتفقين مع هذا الكلام؟ والسؤال ربما أعيده للمرة الثانية لأهميته خاصة في المملكة العربية السعودية، بعد كل هذه السنوات من الصحوة إذا صح التعبير، هل من السهل إحداث تغيير في الوعي الثقافي المجتمعي داخل السعودية؟ ودعينا نأخذ السعودية كحالة معك.
طيب أنا راح أرد على السؤال من وجهة نظري ومن وجهة ما يحدث الآن على أرض الواقع في السعودية، وخليني أشيل كلمة سهل. من أول ما تحطي توصيف هل سيكون من السهل أن نفعل ذلك، يصير الجواب موجه بطريقة لا. ولهذا أريد أن أقول أن ما يتحقق الآن يبعدنا كثيرا عن الصورة المحبطة اللي رسمها الأستاذ
علي المقري. نعم
هنا عندنا تفاؤل كبير، وقد دجنت القوى اللي كانت مسيطرة اللي سميتيها الصحوة الصحوية أو الغفوية، يعني بغض النظر عن دوافعها في الظهور. وأريد أن أشير أيضا إلى جانب ثاني لم نذكره في كل حوارنا السابق، وهو أننا لسنا فقط المسؤولون سواء كانت السلطة أو الشعب بوعيه العام عن ما يحدث، فهناك أيضا قوى خارجية، ولأن منطقتنا جغرافيا يعني حتى المرحلة القريبة هذه التي بدأوا ينظرون إلى مصادر أخرى غير النفط، كان احتوائها للنفط يضعها في موقع معين من الأهمية بالنسبة للقوى الكبرى، ولن تسمح أبدا أن تكون هناك سلطة أو مجتمع يرفض سيطرتها والتأكد من أن هذه المادة المصيرية موجودة باستمرار تحت طلبهم.
طيب هذا
وفي الأسعار المطلوبة.
نعم.
هذا الجانب الحيوي جدا الآن بدأ يتحلحل. نحن في السعودية في هذا الوقت ننظر إلى ما بعد النفط والخطط الموجودة وتحديث الثقافة أو استعادة أنفسنا من سلطة مقاومة العولمة، مقاومة السيطرة الخارجية، كل هذا في هذا الوقت الآن أراه يعني في محاولة برنامج التحول الطموح جدا، ولا يرتكز على نفس الأسس القديمة التي كانت حتى ما قبل 10 سنوات. الآن نحن نعرف أن النفط ليس يعني مؤكدا بقاؤه ك مصدر رزق لنا، مصدر يعني ريعي، ولا كطاقة بالنسبة للعالم في الخارج، فالمعادلة كلها راح تتغير.
نعم أنت تقصدين بأن العامل الاقتصادي ربما يكون أحد العوامل الرئيسية في تغيير الوعي الثقافي؟
طبعاً
نعم.
طبعاً لذا تغير الإطار الاقتصادي والعلاقات بين الدول الكبرى والدول الصغرى. إذا طالعتي سوريا الآن تجدي أنه ما زالت روسيا وأمريكا تتصارع، والساحة فيها إيران، يعني كلهم هم محليين، كلهم لاعبين من الخارج. أنا أقول أنه بالنسبة لنا الآن نحن في السعودية نبدأ مشروعا غير مسبق من قبل. يعني إذا كان في ربيع عربي لأي سبب أو تبرير أو دفع من الخارج حتى في البلاد العربية، فالربيع الحقيقي الذي هو الآن يبدأ في السعودية
نعم.
تسيره السلطة وليس الشعب. الشعب يستجيب، يعني جزء كبير منه، لأن نحن 70% شباب،
نعم،
يستجيب بفرح لما يحدث.
دكتور زكريا، أنت من خارج ربما السعودية وتنظر أيضا إلى هذه المتغيرات التي تحدث، ربما السعودية هي فعلا حالة يمكن دراستها حاليا في مسألة تغيير الوعي الثقافي. أيضا سأطرح عليك نفس السؤال حول المنظومة الدينية التي سيطرت على عقول المجتمع طوال هذه الفترة، هل من السهل خلق تغيير في الوعي الثقافي بعد كل تلك السيطرة الدينية، وما هو مصير الدين بعد ذلك؟
هو أختي إيمان، لعلي أنا أختلف مع الطرح المقدم. هو في الحقيقة على مستوى العالم هناك اتجاه إلى تدين السياسة. في أمريكا الآن يعني من الثمانينات هناك اتجاه وصول القوى الأنجليكانية إلى السلطة.
نعم.
وكذلك الأمر في يعني أوروبا الغربية. في الهند كذلك نحن نرى نفس يعني المظاهر. وفي روسيا الآن ممكن أنتم رأيتم يعني أن القوات الروسية التي شاركت في حرب في سوريا هي كانت في الحقيقة تأتي يعني وهي مرشوشة بالماء الكنسي. لذلك أن نتوهم أن الدين سيتم تحييده في العالم العربي، في والدين هنا تحدث على الإسلام الذي هو في الحقيقة جوهره قائم على فكرة الإمامة والسياسة والعدل والمساواة ورفع الظلم. يعني هذا وهم كبير جدا. هناك محاولة تمت في تونس وتبعها انهيار عميق جدا. هناك محاولة تمت في تركيا وأيضا وتبعها الآن وجود تيار ديني عميق إلى درجة الآن صار يعني يعتبر هو قطب الرحى للحركات الإسلامية كلها. لذلك أنا مطمئن جدا بأن الدين لا يمكن تحييده، وبالذات في المملكة العربية السعودية. ولا أتصور أيضا في الحقيقة أن ما يشاع حول أن هناك اتجاه داخل يعني الأسرة الحاكمة السعودية يعني طرح العلمانية كبديل للدين، أنا أتصور هذا وهم، لأن أصلا المملكة العربية السعودية هي قامت على هذا التحالف الوثيق بين يعني الأسرة الحاكمة والأسرة الدينية، هي أسرة الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب. ما الذي سيحصل هو تقريبا تقديم نسخة مخففة عن الطرح السلفي القديم القائم على رفض كل شيء واعتباره حراما ونجسا.
نعم، يعني أنت تتفق مع مصطلح الإسلام المعتدل الذي يطرح حاليا خاصة على المنصات السعودية ربما؟
يعني نعم، أنا أتصور أن هذا هو الذي سيحصل. أيضا هذا أعتبره حتمية تاريخية، لأنه يعني النسخة السابقة للتيار السلفي كانت لا يمكن أن تستمر، وهي التي يعني ساهمت في إنتاج كل هذه الظواهر المتفجرة في سوريا والعراق والقاعدة وغيرها، وباعتراف حتى مشايخ سلفية أنفسهم. لذلك علينا أن فعلا ندعم يعني هذا الاتجاه القائم الآن في المملكة، ولكن علينا أيضا أن نكون حذرين، لأنه هذا الاتجاه يعني نرى فيه أيضا كثير من التطرف، يعني بحيث أنه يعني محاولة التحديث المتطرفة قد تؤدي إلى ظلم بعض الناس، قد تؤدي إلى يعني إلى استبداد، إلى تكميم الأفواه، إلى مصادرة حريات، وهذا لا يرضي أحدا. يعني نحن نتمنى التعقل حتى في الإصلاح، عملية إصلاح يجب أن لا تكون متطرفة.
نعم.
يجب أن تكون عملية إصلاح قائمة على الاعتدال، قائمة على التوازن، وقائمة على يعني ليس الغايات السهلة القريبة، وإنما التغيير العميق الذي ننتظر ثماره ما بعد ذلك. أيضا من ضمن الأشياء التي يجب أن لا نغفلها أخت إيمان في التحولات الفكرية هو عودة المرأة إلى مكانتها الحقيقية. نحن اليوم نرى في المملكة العربية السعودية، في قطر، في الإمارات وغيرها من الدول، يعني هناك محاولة إعادة المرأة إلى مكانتها التي ينبغي أن تكون عليها، وبالرغم من كل الموانع يعني الاجتماعية، إلا أن الإرادة السياسية فرضت هذا التحول. وأنا في تصوري أن يعني ثمار هذا التحول سنراها في يعني في العشر سنوات القادمة.
نعم.
وجود المرأة يعني فعلا ضروري، لأنه وجود المرأة يؤدي إلى قيادة قيم التراحم، قيم حب الجمال.
جميل.
حب الاختلاف، حب التعددية، وأنا لذلك أنا متفائل بالمستقبل.
فقط قبل أن نعود إلى الأستاذ علي، دكتورة ثريا، يعني لدي سؤال محدد، خاصة وأن الدكتور زكريا تحدث عن التطرف التغيير، وأنا لا أريد أن أسميه تطرفا، ولكن ربما يسميه البعض تسرعا في إحداث بعض مظاهر التغيير. هل تتفقين مع هذا الطرح؟
أنا لا أعتقد أنه التصنيفات اللي نستخدمها، كلمات التعبيرات الأمور أنظر إليها من رجالنا نحن التقنقراط السعوديين، رجالا ونساء في نهاية السبعينات حتى بداية الثمانينات، وبدأنا نتراجع من في ناحية الثقافية والتشدد يدخل في الموضوع. دخلنا في ديتور في لفة رجعنا فيها إلى الوراء، وضيعت مننا 3-4 عقود. الآن في فرصة أن نعوض الزمن الذي مضى، وكل الخراب اللي حدث يعاد تصحيحه. أشياء كثيرة جميلة حدثت، طبعا الابتعاث، تمكين المرأة، وأنا من نتاج هذه القرارات الحكومية المهمة جدا.
نعم.
لا تنسي إنه الشعب العربي عموما شعب يسمع ويطيع، السمع والطاعة، ولي الأمر يتخذ القرار، والمجموع ولا أتكلم عن الأفراد يتبع القرار الرئاسي.
نعم.
القرار الملكي، القرار الأميري. ما عندنا ثقافة الاختلاف أو المعارضة أو حكومة الظل، عندنا مبدأ الشورى، ولهذا أغلب الحكومات أو صناع القرار يعود إلى هذه البطانة أو هذه المتخصصين الذين يوضحون له أين ستكون الوجهة الأفضل. لسنا خالين جدا من الآراء الفردية أو الآراء المثقفة، الحمد لله. الآن نحاول أن نعوض الـ4 عقود التي ضاعت.
جميل جدا.
عامة.
نعم. لحظات فقط ونعود إليكم.
يجب أن يعني تتسارع الخطى إذا نبقى في المسيرة العالمية، مسيرة العالم كله اللي يتطور تقنيا وفكريا وإنتاجا وصناعة.
نعم.
ما نستطيع أن نظل على خطوات بطيئة أيضا.
نعم دكتورة، لحظات
لابد أن نسارع.
لحظات فقط ونعود بعد الفاصل. لحظات فقط.
ساعة خليجية، إيمان الحمود.
نعود إليكم مجددا وإلى الأستاذ علي المجري في هذه أو في هذا الجزء الأخير من الحلقة. استمعت إذن لنقاش حول مسألة التحول الثقافي، وإذا ما كان سهلا أو ربما صعب في هذه المرحلة. ما هو دور المثقف الآن، المثقف الذي ربما ترك الساحة في يوم ما أو أجبر على ترك الساحة كما ذكرت قبل قليل، ما هو دور هذه النخبة الثقافية التي اختارت المهجر أو اختارت الأبراج العاجية كما يسميها البعض وابتعدت عن المشهد، ابتعدت عن الساحة؟
هو طبعا كما يبدو لي أن المثقفين العرب أو نقول المشتغلين في المجال الفكري كانوا دائما يعني موجودين، يعني يقدموا دائما تصوراتهم للمشاكل الصعبة في الحياة الاجتماعية العربية، سواء على صعيد تشكيل هيئة الدولة أو على الصعيد العلاقات العلاقات بين الدولة والمجتمع أو وما شابه ذلك، وأحيانا كانت تؤدي إلى انتقادات يعني على هذا السلوكيات المجتمع، السلوكيات المجتمع مع السلطة. لكن المشكلة الأساسية أن السلطات العربية لم تأخذ في يوم من الأيام أي رأي أو وجهة نظر فكرية أو ثقافية لتتكي عليها لإحداث أي تغيير سياسي أو بشكل عام، ظل بالعكس كما قلت سابقا أن المثقف والمفكر دائما هو في محل التهميش، وبالعكس يعني يكون في محل القمع والإقصاء. الآن دوره هو دور يعني ماذا، ما هو يعني الاتكان يبدو لي السؤال، ما هو دور السلطة؟ هل ستعيد الاعتبار لمكانة الثقافة والفكر في العالم العربي؟ هل ستصغي أو ستعيد الإصغاء إلى ما كل المشاريع التي قدمت التي كانت هي في منحة أو كانت في اتضاد للسلطات الدكتاتورية، السلطات القمعية، سواء أو للممارسات أيضا السيئة، سواء كانت في الدول التي تحمل صفات الجمهورية أو الدول غيرها التي كانت أيضا لديها ممارسات محددة. فيبدو لي أن الآن أن الكرة في ملعب السلطة، وهي دائما في ملعب السلطة وليست في ملعب المثقف. المثقف العربي دائما هو يطالب، أين المثقف العربي، أين مكانته، ما الذي قدمه، أين هو غائب؟ بالعكس أنا يبدو لي أن هناك مشاريع هائلة قدمت على كل الأصعدة، كل المثقف العربي بقي معزولا دائما خارج كل هذه المؤسسات الاجتماعية العربية وخارج مؤسسة السلطة، ولكنه ظل يكتب ويقدم آراء كثيرة. فالآن لا يمكن يوجد إصلاح كما يبدو لي سياسي أو أيضا اقتصادي أو تحول في المنظومة الاجتماعية بدون الإصغاء إلى كل هذه المشاريع التي قدمت من قبل، وعلى الأقل إعادة صياغتها بشكل آخر، إعادة الاعتبار
نحن اتفقنا أن هذه المشاريع قد فشلت، ما الفائدة من إعادة إحيائها؟
أنا أقول أن المشاريع فشلت في إطارها السلطوي، المشاريع التي كانت تحمل مشاريع سلطوية سياسية التي كانت تتبناها سلطات سياسية ما، لكن على المستوى الثقافي هناك مشاريع هائلة جدا قدمت في مسألة التنوير الثقافي الاجتماعي، هناك مثقفون دعوا للتعدد الفكري، لاحترام عقيدة الآخر، لإيجاد دولة مدنية قوامها الديمقراطية والتعدد السياسي، لم أحد يستجب لهذه الدعوات للمثقف العربي، وما زالت هناك السلطات العربية بأجمعها ربما تكرس السلطة الواحدية، إقصاء المشاركات الاجتماعية بشكل عام، هناك أقليات ما زالت أقليات كبيرة جدا في العالم العربي لم تحظى بحقوقها السياسية، ما زالت السلطة السياسية تتكي على البعد المذهبي وعلى في ممارستها السياسية في كثير من البلدان العربية، وأحيانا يعني لا تلبي حتى كما قلت سابقا، هي لا تلبي حتى مصلحتها كسلطة سياسية، هي كما كان يقال إنها تحفر قبرها أو تودي إلى كارثية تقع هي فيها أيضا السلطة السياسية. فدور المثقف العربي هنا موجود وكتب وله صار إرث تاريخي، فالمهم أن نعيد قراءة هذه المشاريع
في المقابل هناك مثقفون عرب أو خليجيون تمازجوا مع السلطة وتمكنوا من إيجاد مكان لهم في الساحة بعد نعم
لا توجد مشكلة في مفهوم المثقف. إذا المثقف أحيانا يكون جزء من السلطة، أحيانا يكون المثقف بالمعنى المثقافي العام يكون أحيانا جزء من السلطة القامعة، ليس بالسلطة السلطة التنويرية أو التي تعمل أعمال جيدة أو كذا. نحن أنا لست مع الفكرة الإطلاقية ضد السلطة أو مع السلطة، أو لست ضد السلطة أو مع السلطة بشكل عام، وإنما أنا أقرأ ما حدث في أحوال المجتمعات العربية خلال العقود الماضية. يعني ظل المثقف العربي هو مهمج، كما قلت المثقف العربي هو كان يدعو للتنوير، يدعو للتعدد السياسي، التعدد الثقافي والفكري، وما زالت الثقافة العربية يعني تكرس فكرة الإقصاء، سواء كان في مناهجها التعليمية والثقافية أو في وسائل إعلامها الرسمية أو في سياستها أيضا.
نعم دكتور زكريا، يعني دقائق فقط تفصلنا عن نهاية البرنامج، وأيضا نود أن نسألك في نفس هذا السياق عن دور المثقف، وإذا ما كان له يعني مكانة حاليا في ظل كل هذه المتغيرات الرامية إلى إحداث وعي أو تجديد الوعي الثقافي في المجتمع.
يعني هو المثقف تصوري لم يتوقف يوما عن أداء دوره، يعني لكن ما بعد 2011 يبدو أن كثير من المثقفين على الأقل من الجيل الشاب ابتدأوا يعوا أن كل المشاريع التي تحدث عنها الأخ علي المجري هي مشاريع في الحقيقة يعني طريقها مسدود، لأنها هي مجرد محاولات استنساخ للتجارب الغربية وإنزالها على واقع مختلف. فلهذا يعني حتى على مستوى النظري كانت النتائج شوهاء. أنا أتكلم الآن على المشاريع الثقافية وليس على المشاريع السياسية.
نعم.
لذلك الآن هناك محاولات لتقديم مشاريع ثقافية يعني تنطلق من الأصالة والفرادة يعني أصالة الأمة وفرادتها ومن تراثها، ويعني هذه المشاريع في الحقيقة وإن كانت هي يعني لا يلتفت إليها بسبب الصخب ويعني الفوضى العارمة التي تمر بها المجتمعات العربية، إلا أن في الحقيقة تحقق نتائج، وهذه النتائج نحن نراها يعني في انتشار فكرة التسامح، انتشار فكرة التعددية، انتشار فكرة قبول الآخر، يعني نظريات معرفية قدمت الآن وهي محل نظر. يعني نرى في المملكة العربية السعودية مثل مفكر مثل الذي يكتب اسم ابن قرناس ربما خشية يعني من السلطة الدينية.
نعم.
يعني يطرح طروحات رائعة. في عمان أيضا مفكرون مثل خميس العدوي وأمثاله يقدمون طروحات رائعة. في البحرين أيضا نجد هناك يعني حركة الإصلاح تقدم مشاريع فكرية رائعة، يعني ما يسمى بحركة التدبر أو على رأس دكتور عدنان إبراهيم وغيرهم. كل هذه مشاريع أنا أتصور يعني ستنضج مع الوقت، ويعني يجب علينا أن نتجاوز تلك المشاريع التي فشلت سابقا، وعلينا أن نبدأ بمشاريع جديدة تنطلق من تراث الأمة ومن أصالتها.
دكتورة ثريا، ربما الكلمة الأخيرة لك حول هذا الموضوع، تفضلي.
أعتقد أن يعني خلاصة حوارنا اليوم كما أراها أن هناك أمور تنبع من الداخل وهناك أمور تنبع من الخارج، وأحيانا هذه المشاريع التي سبق أن قلنا أنها فشلت كانت محاولة كما ذكر الأخ زكريا لتطبيق موديل من الخارج على الداخل، بينما المجموع لا يتقبل هذه ولا يستوعب هذه الفكرة. هذا واحد. الشيء الثاني أنه المثقف العربي، وهنا احنا قاعدين نعمم نتكلم عن المثقف المنظر، المثقف الذي عنده مشروع لكن المشروع يعتمد على أن غيره ينفذ خطوات فكره أو مشروعه.
نعم.
الأجمل من هذا هو ما يحدث الآن عندما يكون صانع القرار والذي يملك قدرة تنفيذ المشروع هو بنفسه مفكر، هو بنفسه مثقف متشبع بفهم ماذا حدث في التاريخ وإلى أين أخذتنا التفافات التاريخ سواء بتأثير القوى الخارجية أو بتأثير التصدعات الداخلية الطبيعية والمستولدة. الآن في السعودية مثلا، أنا لا أستطيع أن أقارنها بدول أخرى، ليس هناك انقلاب عسكري جاء بالسلطة،
نعم،
لكن السلطة نفسها تطورت في وعيها. الآن صانع القرار،
نعم،
هو
يجري الإصلاح من الداخل، صحيح،
ويجري الإصلاح من الداخل ويأخذ بمصلحة الشعب.
نعم،
لم نعد في مرحلة تأسيس لدولة، وإنما مرحلة تكون دولة حديثة.
دكتورة ثريا العريض، شكرا جزيلا لك دكتورة ثريا العريض، الأديبة والشاعرة وعضو مجلس الشورى السابق من السعودية، وكان معنا من سلطنة عمان الكاتب والباحث العماني الدكتور زكريا المحرمي، وأيضا الأستاذ علي المجري الأديب والروائي اليمني. شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا اليوم. أعزائي المستمعين، بهذا نأتي إلى حلقة أو نهاية حلقة الساعة الخليجية لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل. كانت معكم إيمان الحمود، وإلى اللقاء.